اللقاء مع سمر يزبك. سمر يزبك هي كاتبة وروائية سورية، لن أعرف أنا عنها ولكن هي ستعرف عن نفسها. سمر، من أنت؟ أهلا سمر.
أنا روائية صحفية وكاتبة أفلام وعمل في التلفزيون السوري، معدة ومقدمة برامج. كنت ما بتعرفي طبعا بعيش بسوريا و يعني انت فينك تقولي انه بشتغل بعالمين مختلفين بالثقافة، هو عالم الصورة المرئية اللي هي التلفزيون وعالم الكتابة سواء بالصحافة او حتى بكتابة الروايات، بس انا بحب اشتغل فيهم اثنين لانه بشوف انه اثنين بيكملوا بعض واثنين مهمين لعقلي انا من جوا كسمر وللعالم للناس الاخرين تحديدا التلفزيون. يعني
بدأت بالقصة، كتبت مجموعتين قصصيتين وانتهيت بالرواية، ما سبب هذا الابتعاد أو هذا الانتقال من عالم القصص إلى عالم الروايات؟
القصة هي فن صعب جدا، هي لحظة حساسة بالغة الدقة والكثافة، وهي غرامي القصة، بدأت فيها واكتشفت نفسي ككاتبة من خلال القصة. بعد مجموعتين قصصيات اللي هن باقة خريف ومفردات امرأة، أنا حسيت إنه هذا الملعب ضيق عليه، لأنه أنا بشوف الكتابة هي نوع من اللعب، لعب مع الخيال، لعب مع الذهن إلى 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 آخره. فأنا وجدت إنه الرواية هي ملعب فسيح يحتاج إلى تخيل أكبر، بيعطيك فرصة تعبري أكثر، بيعطيك فرصة تكوني شيء بيشبه خالق كبير عم بيرسم البشر مثل ما بده، وبيعطيك مجال أكثر لقضايا معرفية حتى وتاريخية. القصة القصيرة شعرت إنها بتوقفني عند لحظة، ما هي لحظة صعبة ولا تقل أهمية عن الرواية، بس أنا شخصياً أميل إلى التأمل وإلى العمل على نص طويل بيعطيني فرصة إني أستمتع. أنا أستمتع بكتابة الرواية أكثر، ولذلك هلأ ما بتخيل إنه ممكن أكتب قصة، لأنه دائماً بتخيل هذه القصة يجب أن تكون رواية أو قصة طويلة مشان تعطيني مجال أكثر لأنا أستمتع بالكتابة، لأنه هي الكتابة متعة بالنسبة لي، متعة أكثر من عملية التزام بالكتابة أو فكرة أنه أنا أكون كاتبة. أنا أستمتع بالكتابة لأنه بتخلق لي حالة من الجمال أو من العلاقة بالوجود حلوة كتير، أنه بتشبه المي، بتشبه المي اللي بشربها كل يوم الصبح ما فيني بلاها. فالرواية بتعطيني قدرة أكبر حتى على توصيل ما أريد من جماليات ومن قبح.
ومن قبح. من حيث الروايات كتبت ثلاث روايات، ولكني أريد أن أسألك عن روايتين. الأولى صلصال. صلصال تناولت التاريخ السياسي الحديث في سوريا من خلال التعرض للمسألة السياسية. هل هذا يعتبر جرأة سياسية على الواقع السوري؟ هذا سؤالي الأول. والشق الثاني لهذا السؤال، كيف تم قبول هذه الرواية في الوسط الثقافي بشكل عام ولدى المؤسسات الرسمية السورية؟
لا، صلصال الحقيقة هي من أحب نصوصي إلي، لأنه اشتغلت بمتعة، كانت المتعة على صعيدين. أول شيء متعة اللغة، لأنه أنا استمتع بجماليات اللغة. المتعة الثانية العلاقة بتاريخ سوريا الحديث تحديدا بآخر 40 سنة. كانت تتحدث عن ضابطين في الجيش السوري وعن علاقاتهم الإنسانية، كيف وصلوا للسلطة وكيف انتهى فيهم الأمر، وهي كانت رؤية الحقيقة أنا بشوفها حيادية، لأنه هي عالجت جانب من العسكر اللي برأيي أنا خربوا سوريا، وجانب آخر من العسكر اللي كانوا إيجابيين وانسحبوا وممارسوا أي ممارسات تعسفية بحق الشعب السوري. يعني عم تسأليني إذا فيها جرأة، لا شك إنه الرواية السورية لم تعالج عسكرة المجتمع السوري من قبل كثيراً. يعني هاني الراهب الروائي السوري معروف ومهم جداً، واليوم هو من جيل أقدم من جيلي، تطرق إلى هذا الموضوع ومر عليه. يعني أنا تحدثت عنه بشكل مباشر، وأنا بشوف أنه نحن بحاجة للجرأة فيما نكتب، وكتير مؤمنة أنه بحاجة لنقدم أفكار مختلفة عن الجيل السابق، سواء من ناحية السياسية أو الاجتماعية. يعني نحن عنا تاريخ سوري شبه معتم عليه، وأنا بشوف التاريخ الرواية هي جزء من التاريخ. الرواية هي إعادة كتاب التاريخ بطريقة جمالية، طريقة فنية. فكانت أحد هواجسي في صلصال، عدا عن متعتي أنا الشخصية اللي حدثتك عنها بالبداية، إنه الحديث عن ما حدث في المجتمع السوري، ماذا حل بالفرد السوري بالإنسان السوري في هذه المنطقة، كيف وصل به الحال إلى هذه النقطة أو هذه الحالة التي يعيشها، من خلال الحديث عن عسكرة المجتمع السوري. في الحقيقة يعني أنا ما بعرف ولم أبحث يعني في مدى قبول المؤسسات الرسمية لهذه الرواية، ما بعتقد أنه كتير كانت مقبولة لهم، بس هي دخلت الرواية إلى سوريا، طبعت في بيروت ودخلت إلى سوريا ولاقت قبول عند كتير من الأوساط الثقافية العربية حتى يعني في الخارج. أنا بشوف هذا القبول له علاقة بحاجتنا لمكاشفة هذا التاريخ عبر موضوعات جديدة كان ممنوع نحكي عليها وكنا نخاف نحكي عليها، وما زلنا في عنا جزء من هذا الخوف، لكن نحن مطالبين. أنا بعتبر أنه نحن جيل الكتاب الجديد المفترض يكون عنده شيء مختلف، ما بصير نكرر كل الموضوعات القديمة والتقليدية اللي كتبوها الروائيون الذين سبقونا. لذلك إذا بدنا نقول هي جرأة فلتكن جرأة، لماذا لا؟ نحن نريد شيء، نريد موضوعات جريئة، نريد قضايا جديدة، نريد أن نتحدث عما يحدث في المجتمع السوري بكل جرأة ووضوح.
كيف تم قبول هذه الجرأة في المجال السياسي؟ من خلال يعني الأوساط الثقافية والمؤسسات الرسمية.
يعني أنت تعرفين هناك مجتمع، هنا الثقافة تعيش فيه على الهامش، يعني في العالم كله الآن الثقافة على الهامش، فكيف في هذا المكان؟ أنا أرى أن الثقافة على الهامش جدا. لم يتم قبولها كثيرا من المؤسسات الرسمية الحقيقة، ولم يتم الاحتفاء بها من جهة، ولكن من جهة أخرى تم قبولها بكثير من بالعالم العربي. مثلا انتشرت الرواية وفي سوريا قرأت بشكل جيد،
لم يمنع نشرها،
منعت في البداية من الدخول بداية عدة أشهر. أنا أصريت دائما كنت أذهب إلى وزارة الإعلام، أصريت أن تدخل، وكان في شباب متعاونين معي في الوزارة، هناك جيل جديد متنور في سوريا، فساعدوني على أن تدخل الرواية ودخلت والآن موجودة في مكتبات السورية. يعني موجودة.
جرأتك الأدبية لم تقتصر فقط على المجال السياسي، ولكنها تناولت المجال الاجتماعي من خلال روايتك رائحة القرفة. رائحة القرفة هي جرأة اجتماعية عدت من قبل النقاد، حيث تحدثت فيها عن السحاق في مجتمع إسلامي محافظ. كيف عالجت هذه الإشكالية ضمن هذه القيود الاجتماعية؟
في نقطة أنا بحب أحكي عنها. رائحة القرفة ليست حديث كامل عن السحاق أو العلاقة المثلية بين النساء أبداً، هو كان جزء من سياق الرواية، هي علاقة استغلال إنساني بين سيدة ثرية وخادمة فقيرة. هو الحديث عن ما يحدث في دمشق الآن، عالمين، عالم ثري جداً وعالم فقير. حالياً في دمشق تختفي الطبقة الوسطى وتحل محل طبقتين، طبقة متقعة الفقر تنشأ فيها كل الأمراض التي يمكن أن تتخيلها في المجتمع، وطبقة تثرى ثراء فاحش ولا تعرف ماذا يحدث على أرض الواقع. أنا أتيت بامرأتين مثالين، امرأة دمشقية تضع حجاب طبعاً من عائلة محافظة وذات سمعة طيبة وتمشي وفق التقاليد والأصول ومتزوجة من ابن عمها يكبرها بسنوات طويلة حسب تقاليد العائلة، وبطفلة يقوم أبوها ببيعها لهذه الخادمة، لهذه السيدة عفواً، من أجل أن يعيل باقي أطفاله. ضمن هذا العالم الصغير جداً، هذا البيت أو هذه القصر الصغير التي تعيش فيه السيدة المترفة، تنشأ أشياء غريبة. يعني في مجتمع إسلامي محافظ، عندما لا يحق للمرأة بممارسة الجنس وعندما تفرض عليها، لن أقول ممارسة الجنس ضمن حد الشرعي فقط، ولكن عندما تفرض عليها جملة قيود فهي ستلجأ للتنفيس عن نفسها، ستلجأ لكائن حي لديه رغبات، لديه حاجيات، لديه رغبة بالعيش. فيكون عالم الرجال بالنسبة لها عالم مخيف، غير متاح لها أن تعيش علاقات جنسية، فهي تبدأ بإقامة علاقات مع نساء وهي لا تعي تماماً ما هو مفهوم المثلية الجنسية بينها، ولا تعي أي شيء، لأنها لا تستطيع حتى أن تعي جسدها، لا تعرف جسدها، يعني لا تفهم حتى طبيعة التكوين الجنسي للمرأة أو إلى آخره. عندما تأتي هذه الطفلة وتعيش معها وهي امرأة وحيدة وإلى آخره، تنشأ بينهما علاقة، هي ليست علاقة سحاق، هي اغتصاب. هي تبدأ بأن هذه السيدة تجعل هذه الطفلة تمارس الجنس معها، لكن هذه الطفلة الصغيرة التي القادمة من الشوارع القذرة والقادمة من حاويات القمامة، هذه الطفلة كانت تشتغل ضمن أطفال كثيرين في سوريا في لم القمامة وبيعها من أجل أن تعيل أسرتها. هذه الطفلة هناك وحش في داخلها، القسوة الإنسانية، الظلم يولد مجرمين بالتالي. فهي هذه الطفلة كبرت وهي تعي أن سلاحها الوحيد هو الجنس، هو جسدها الجميل. فانقلب السحر على الساحر. في الليل الخادمة هي السيدة تمارس الجنس مع السيدة وتأخذ دور الذكر، وفي النهار تعود هذه الخادمة لتصبح خادمة وتعود السيدة، وهكذا. هذه الفكرة. فهنا النقاد في العالم العربي في اعتبروا أن القصة وما فيها أنت تتحدثين عن سحاق بين امرأتين مسلمتين وهذا لا يجوز وهذا عيب. أنا أقول العيب أن نسكت عما يحدث في المجتمع. أجل في المجتمع الإسلامي المتشدد تنشأ هناك حالات مثل هذه وأكثر بكثير، وأنا أعتقد أنه يجب أن نتحدث عنها دون أن نخاف. هاي جزء من واقعنا وجزء من حياتنا ونحن معنيين فيه. يعني لا أنكر أني تعرضت لقليل من التقريع يعني والانزعاج، ولكن لا أجدها مشكلة. يعني أنا برأيي أنه نحن بحاجة لتغيير هذا المجتمع، حتى لو يعني أن نكون أقوياء ولا 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 ندير بالا لما يقال، لأن بالنهاية الأدب أهم مما يحدث. أنت بالأدب يعني هناك روايات غيرت وجه التاريخ، الأدب الفن يغير الحياة والحياة تغير الفن. لذلك أنا لا لا أجد نفسي جريئة بالمعنى الذي كتب عنه أو قيل عنه في العالم العربي. أنا أجد هذه جزء من الحياة، وهي قصة حقيقية بالمناسبة. يعني أنا لم آتي بخيالي، على العكس أنا لطفتها. يعني بالنهاية جعلت من علاقة السيدة بالخادمة هي علاقة حب، في الحقيقة كانت أصعب، كانت اغتصاب دائم.
قبل أن أتحدث عن مجالك الآخر وهو الصحافة، أريد أن أسألك عن اللغة الأدبية التي تعتمدينها في الكتابة الروائية. هل هي الفصحى؟ هل هي العامية؟ هل هناك نبذ للعامية في كتاباتك؟ كيف؟ نعم. ما هي اللغة؟
أنا لا أحبذ الكتابة بالعامية، أنا أحب اللغة العربية جدا. أنا بطلي في نصوصي اللغة. يعني أهتم باللغة مثل أهتم بزينة امرأة فعلا. بعتقد أن اللغة العربية هي لغة جمالية ولغة ساحرة، وهي لغة خداعة وحمالة أوجه، وتعطيك معاني مختلفة وصور حسية وذهنية بنفس الوقت. لذلك أنا عندي بالإضافة إلى أبطال شخصياتي دائما بطل موجود في كل النصوص، هو اللغة من البداية للنهاية. في صلصال بقيت 3 أشهر بعد أن انتهت الرواية وأنا أعيد كتابتها مفردة حسب تأويل كل مفردة، لأن أنا دراستي في الأصل في الجامعة اللغة العربية، وأنا معجبة بنظريات السياق اللغوي لإمام مهم جدا هو عبد القاهر الجرجاني، اللي بعدين أخذ منه رولان بارت وإلى آخره. السياق في اللغة، كل مفردة في اللغة العربية تتحول إلى معنى مختلف حسب الجملة التي توجد فيها. لذلك أنت أمامك لا أقول محيط، كون من المعاني فينك تحولي فيه. فاللغة بالنسبة لي مهمة جدا، لا أحب العامية أبدا، أجدها تخرب رفعة لغتي، وأعمل جدا على وأحرص على اختيار المفردات.
يعني لم تحتاجي أبدا 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 إلى العامية في كتاباتك الروائية؟
هناك لغة تبدو عامية، ولكن إذا عدت إلى المعاجم العربية ستجدين أنها لغة فصحى. مثلا نقول قومي، هي قومي عربية فصحى. مثلا أعطيك مثال، يعني حاولت أن أزاوج ولكن أبدا لم أستخدم العربية.
لم تستخدم. كصحفية سمر يزبك، ما هي المجالات التي تكتبين عنها؟
سينما وتلفزيون وأدب، يعني هاي المجالات. أنا عندي غرام كمان اسمه السينما. فأنا أكتب عن السينما، قد سينمائي، وأكتب عن التلفزيون، يعني علاقتي بالتلفزيون علاقة عميقة. أنا أكتب عن التلفزيون نقد، وأعمل في التلفزيون وأقدم برنامج في التلفزيون. فعلاقتي بالصحافة هي جزء مهم من حياتي، لأنها كانت لولا وجودي في الصحافة لكثير من الموضوعات الروائية ما كانت معروفة بالنسبة لي. يعني عمل الصحافي جدا أفادني، أو حتى بعض التحقيقات اللي أنجزتها، يعني هي تحقيقات قليلة عن النساء وواقع النساء العربيات أو واقع النساء السوريات تحديدا، أفادني جدا. بس عموما الصحافة بالنسبة لي هي محاولة للوصول للواقع الحقيقي، محاولة نبش في الواقع من أجل فهمه أكثر، وهي الصحافة بتوصلي لهذا المكان.
تعدين أيضا سيناريوهات لأفلام سورية تلفزيونية، كيف تعدين هذا وتقدمين مثلا برامج ثقافية على التلفزيون؟ كيف يتم كل هذا؟
يتم بالإحساس في الوقت. أكتب أفلام، الأفلام اللي كتبتها تحديدا عن النساء حقيقة. عملت بضعة أفلام عن قانون أحوال الشخصية في سوريا، عن مساوئ الزواج المبكر للمرأة السورية، وهذا أخذ جائزة أولى من الأمم المتحدة كأفضل نص أدبي عن هذه المشكلة. عملت مجموعة أفلام عن الحب، عن مشاكل العلاقات، العلاقة بين الرجل والمرأة، وعلاقات الحب في مجتمع محافظ يعني مثل هنا. عملت فيلم وثائقي عن المفكر الكبير أنطون مقدسي. قمت بإعداد وتقديم برنامج على الفضائية السورية بعنوان حكاية مكتبة، وهو يتحدث عن الكتب، عرض للكتب. أيضا قمت بالعمل في تلفزيون المشرق الخاص، برنامج النساء أولا، أيضا أشياء تخص النساء. فعملي بالتلفزيون جزء أيضا من فهمي للواقع. يعني أنا تشغلني كثيرا أو يشغلني ما يحدث للنساء هنا. يعني هناك لدينا الكثير من المشاكل التي تعانيها المرأة السورية، سواء على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد القانوني أو على الصعيد الحريات العامة. يعني نحن دائما بحاجة للعمل عليها، فأنا أجد أفضل وسيلة لأن تصل أفكارنا بالاتفاق مع بعض الجمعيات النسائية طبعا، الحديث في التلفزيون، في الصحافة،
توعية عامة.
عفوا،
توعية عامة، القيام بتوعية عامة.
أيضا نحن بحاجة، أن التلفزيون بالنهاية هو فرصة لك لكي تمرر أفكار، لكي تتحدث عن قضية، عن أشياء مهمة. في العالم العربي الأمر مختلف، لأن نسبة الذين يقرؤون هنا قليلة جدا، فأنت بحاجة لهذه الوسيلة التي هي التلفزيون لكي تتحدثي بما تفكرين وبهواجس أو مشاكل المجتمع، تحديدا مشاكل النساء السوريات. تحديدا نحن لدينا مشكلة في السنوات الأخيرة عملنا فيها لها علاقة بجرائم الشرف وبقانون الأحوال الشخصية، وهناك جمعيات ومواقع نسائية في سوريا، شباب وصبايا من سوريا، رجالا ونساء، عملوا لتغيير قوانين جرائم الشرف، والذي وهو قانون يعني متوحش ما زال ساري المفعول في معظم البلدان العربية. يحق فيه للرجل أن يقتل امرأة، سواء كانت أخته، أمه، زوجته، إذا شك بوجود علاقة لها مع رجل ما، ثم يخرج من السجن قانونيا لأنه يقول أنه كان يدافع عن شرفه. هل يعقل نحن في القرن 21 وما زالت النساء تذبح، يذبحنا بحجة الشرف؟ حاولنا أن نطرح هذا في عدة هذه المشكلة. هناك كثير من الناس الذين يعملون أفضل مني في هذا المجال، كوني أنا متفرغة أيضا للرواية، ولكن أنا معهم أشتغل دائما عبر التلفزيون، نمرر بعض الأفكار، مثلا قانون الطلاق، قانون الميراث، أي شيء يخص النساء نحاول. يعني ليست النتائج ليست إيجابية جدا، ولا أعرف متى سنستطيع أن نغير هذه القوانين، ولكن قد يحدث من خلال. أنا أجيب الآن عن سؤالك، عملنا بالتلفزيون أنا وكثيرين غيري، لست الوحيدة التي أعمل في التلفزيون وفي الصحافة، قد نحدث تغيير ما في بنية المجتمع السوري.
سبرياس، كيف توافقين بين جميع هذه النشاطات وهي عديدة؟
لا، ما عندي حياة اجتماعية. ما في حياة اجتماعية يعني، وأمتلئ فيها الحقيقة، أمتلئ فيها يعني، أشعر أني حدا فعال في الحياة أكثر. وبالإضافة هي كمان هروب من أسئلة أكبر بالحياة. إنك الانغماس بهي القضايا هي هروب من أسئلة أكبر مخيفة، أسئلة الوجود نفسها اللي بتخوفنا، الحياة، أسئلة مخيفة هي هروب. بس لما بتكوني مآمنة إنه أنت دورك بالحياة يجب أن يكون في منطقة ما لإحداث تغيير جمالي في هذا المجتمع الراكد والساكن، بتشعري بسعادة لما بتحسي حالك أنت معنية بكل هالقضايا. وأحيانا ما بيكون في سعادة، يعني جزء من الحياة، هي جزء من حياتنا يعني.
سؤالي الأخير، هناك ربما مشروع روائي جديد، متى نطلع على هذا المشروع الجديد؟
نهاية السنة ستصدر رواية
جديدة. سمر يزبك، شكرا جزيلا لك.
شكرا.